بل إنك ترى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعرفون أن المعتبر عند الحنابلة في ضبط المذهب الحنبلي عند متأخرهم كتاب الإقناع والمنتهى، ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال إن أكثر ما في الإقناع، يقول كذا، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. إذا قرنت بين تقريرات صاحب الإقناع والمنتهى وتقريرات الموفق ابن قدامة في كتبه كالمغني والكافي وغيرها تجد هناك فرق. إذا قرنت بين كلام متأخر الشافعي ومتقدميهم كالمزني أو الأم للشافعي أو المدونة في أجوبة مالك رحمه الله تجد هناك فرق. الخلاف الفقهي لابد أيها الأخوة أن يحقق فيه، لأننا نرى مع الأسف كثيرا أنه لما صار النظر في كتب المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة، وتجد أن المتأخرين كثير منهم استدلالاتهم لأقوال أئمتهم فيها ضعف، إما يستدلون بحديث ضعيف أو يبنون المسألة على تعليل فقهي ضعيف، فتجد أنه كثيرا ما صار هناك انجفال عند كثير من طلاب العلم اليوم إلى مذهب أبي محمد بن حزم، وصاروا يخرجون عن أقوال الجماهير من الأئمة إلى مذهب أبي محمد بن حزم. هو كقاعدة شرعية لا يجوز لأحد أن يلتزم التمذهب لأي إمام من الأئمة، فإن الالتزام لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمر الناس حتى العوام، لا يؤمر العوام أن يقال كونوا حنابلة أو شافعية أو مالكية، هذه قضية بدهية في الشرع. لكن مع هذا من العجب أن تجد بعض طلبة العلم اختياراته الفقهية في الغالب أنها من كلام واختيارات أبي محمد بن حزم، لأنه حقيقة لم يفقه أقوال الأئمة المتقدمين إلا بمشكات أو من جهة وطريقة أصحابهم المتأخرين، فصارت ضعيفة عنده لأنه لم يعرفها إلا من طريق هؤلاء. وإلا فابن حزم رحمه الله وإن كان إماما جهبذا كبيرا واسع الفقه، بل إن كتابه المحلى في الفقه فيما أحسب أن طالب العلم الذي تعدى مرحلة التأسيس لا ينبغي أن يستغني عنه، هو كتاب من أعظم الكتب المصنفة في الفقه الإسلامي، لكن مع ذلك له أغلاط ليست هينة وله صواب ليس هينا، فله صواب كثير، ولكن مع ذلك عند أبي محمد بن حزم في الفقه أغلاط كثيرة، بل عنده حتى في الاعتقاد أغلاط كثيرة مع سعة علمه رحمه الله كثيرا. فقصد أن مسألة التمذهب أيها الأخوة يجب وينبغي لطالب العلم أن يعتدل فيها، وإذا شاء ترجيح الأقوال فليعتبرها بكلام المتقدمين من الأئمة، ولا ينبغي الإكباب على الكتب المتأخرة الفقهية التي تبنيها على تعليلات مختصة بمذهبية معينة أو ذكرها بعض أصحاب المذهب ولم يعتبرها الجمهور منهم.
الأفضل والأكمل الذي تنصحون به لكتاب العقيدة الحموية؟
فيما أعرف أنه ليس لها شرح، ولكن لها تلخيص لفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين رحمه الله معروف. أما أن لها شرحا فلربما لها شرح لم أقف عليه، لكن فيما أحسب ليس لها شرح مطبوع، قد يكون لها شروح وتقريرات من أهل العلم في أشرطة أو مذكرات، هذا واضح وأظنه موجود وإن كنت لم أقف على شيء منه، لكن أن لها شرحا مطبوعا فهذا لا أعرف فيه شيء، وهي في الجملة واضحة في الجملة لكن فيها بعض الإشارات التي تحتاج إلى وقفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قصد في الغالب الرد على المتأخرين من الأشاعرة، هذا مقصود مجمل في رسالة المصنف، وإن كانت الرسالة تضمنت مقاصد أخرى، لكن المقصود الأخص هو أن المصنف قصد الرد على ما قرره المتأخرون من الأشعرية، وبخاصة ما جاء في كتب محمد بن عمر الرازي وهو أوسع الأشعرية المتأخرين تصنيفا في هذا وأمثاله. وإنما كان الأمر كذلك لأن المصنف لما قرر في رسائل وفي مجالس له كثيرة معتقد السلف كان يقع في كثير من المناظرة له ما يقوله بعض علماء الأشعرية إذ ذاك من الفقهاء، من فقهاء الشافعية أو فقهاء المالكية، فكان مما عرض في بعض المناظرات أن ما قرره المصنف هو معتقد الحنبلية وليس معتقدا لسائر الأئمة الأربعة، فضلا عن كونه معتقدا لجميع أئمة السنة والحديث. ولهذا ترى أن هذا المعنى الذي كان يقوله بعض علماء الأشعرية إذ ذاك هو الذي يقع في كتب محمد بن عمر وأمثاله، فتجد أن الرازي مثلا لما عرض لمسألة العلو قال: واتفق المسلمون على عدم إثبات الجهة للباري وأنه منزه عنها إلا الحنبلية والكرامية. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، فلست تستطيع أن تقول أن السلف أو حتى الحنابلة كطائفة فقهية يقولون بإثبات الجهة، لأن لفظ الجهة لفظ حادث، وهذه مسألة يدخلها التفصيل. وعلماء السنة كانوا يستعملون في إثبات علو الله العبارات والكلمات والأحرف القرآنية والنبوية كالفوق والعلو وأمثال ذلك، لكن هذا مقصود غالب المصنف. ولهذا ترى المصنف في هذه الرسالة قصد مقدمات أجملها في الآتي. فهو ابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف، فهو في الابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف وأنه إسناد متصل بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر تحت هذه المقدمة أوجها من النظر اللازم، أي من النظر اللازم الاعتبار سواء كان نظرا عقليا أو كان نظرا شرعيا. ثم لما بين بالضرورة العقلية والشرعية بأوجه ذكرها أن مذهب السلف مذهب الأئمة هو مذهب يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رتب بعد ذلك بيان إسناد مقالة المخالفين في باب الصفات، وذكر أنها مقالة متلقاة من المتفلسفة سواء كانوا من المتفلسفة اليونان أو غيرهم على ما يأتي تقريره إن شاء الله، وبين أن قدماء المنحرفين في باب الأسماء والصفات وهم أئمة الجهمية والمعتزلة كان أخذهم عن المتفلسفة ظاهرا، وقد نص عليه بعض الكبار من متأخر المتكلمين. ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال كان مما قرره في بعض كتبه أن دليل المعتزلة التي اعتبروه في نفي صفات الله أو في تقرير صفات الله متلقى عن الفلاسفة. وكذلك ذكر جماعة من الأشاعرة أن مذهب المعتزلة ينتهي إلى المذهب الفلسفي الذي كان عليه أرسطو وأمثاله. فالمصنف قصد بيان إسناد مقالة التعطيل أو مقالة نفي الصفات، ثم لما انتهى من هذا البيان وقصد بعد ذلك الوصول إلى مقدمة هي محتدم النزاع مع الأشاعرة، من جهة أن المقدمة الأولى وهي أن إسناد السلف ينتهي إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام في الجملة أنها مسلمة عند الأشعرية، وكذلك المقدمة الثانية فإن الأشعرية يختلفون كثيرا مع المعتزلة فضلا عن الجهمية. ولهذا ترى أن كتب الأشاعرة جمهور الرد المفصل يقع فيها على طائفة المعتزلة. المصنف قصد في مقدمة ثالثة بيان اتصال مذهب المتأخرين من المتكلمين سواء كانوا من الكلابية أو الأشعرية أو الماتريدية أو بعض متأخر المعتزلة المعتبرين في الحنفية كفقهاء، ومن تأثر بهذه المذاهب الكلامية المتأخرة من فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء حتى الحنابلة، فإن طائفة منهم تأثروا ببعض مقالات الكلابية والأشعرية. فقصد المصنف بيان الاتصال بين مقالات التأويل المتقدمة التي أجمع السلف بل وحتى الأشاعرة أجمعوا على ذم أصحابها، وهي مقالات المعتزلة الأولى ومقالات الجهمية الأولى. فبين المصنف أن ما استعمله الأشعرية من التأويل فإنه متلقى عن هؤلاء الذين اشتغل الأشعرية موافقة للسلف في ذمهم، وهذا تجده يقع له إذا وصل إلى قوله رحمه الله. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله، هي بعينها تأويلات بشر بن غياث وأمثاله الذين ذمهم السلف. فهذا المحل من كلام المصنف هو وصل للمذهب المتأخر عند المتكلمين، سواء كان أشعريا أو كان كلابيا أو كان ماتريديا أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة. وحينما نقول أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله، وكما أسلفت بالأمس أن حين نتكلم فإننا نبين هنا حقائق علمية، وأما هؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب من الفقهاء فهؤلاء اجتهدوا، وهذا هو محصل الاجتهاد. يبقى أن هذا الاجتهاد ما قدره من جهة المخالفة هذه مسألة فيها تفصيل، وإن كنا نعتبر أن هذا الاجتهاد ليس درجته بالقطع كالاجتهاد في المسائل الفقهية، لكن يبقى المقصود المجمل أن حكم المقالة ليس بالضرورة أنه يطرد إلى قائلها. فيقال إن المتأخرين من المتكلمين بل وبعض الفقهاء نسبوا إلى بعض أئمة السلف أقوالا ليست على مذهبهم، كأبي الفرج بن الجوزي مثلا الحنبلي، فإنه حنبلي لم يشتغل بعلم الكلام وليس له صنعة كلامية، فضلا عن كونه ينتسب إلى مذهب كلامي كالأشعرية أو الاعتزال أو الماتريدية أو غيرها. ولكن ابن الجوزي الحنبلي قصد في كتبه سواء كان في التفسير أو فيما صنفه في الاعتقاد، قصد مذهب يقارب مذهب كثير من المعتزلة، ومال إلى تعطيل كثير من الصفات، وإن كان في قوله بعض التردد والاضطراب كغيره من الفقهاء الذين كانوا يظنون أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة. ولهذا ترى أن ابن الجوزي وإن رد على بعض الحنابلة إلا أنه لم يقصد الإمام أحمد فضلا عن سائر المذهب، ولم يقصد كبار الحنابلة، بل قصد طائفة من الحنابلة الذين قد يقع لهم بعض الزيادة في الإثبات. وهذا معنى يلاحظ بالمقابل، أن المتأخرين لما خلطوا المذهب أو لما خلط كثير منهم مذهب السلف بمذاهب متلقاة عن بعض قدماء المتكلمين الذين عرف انحرافهم عن مذهب السلف، قابلهم طائفة أخرى من الفقهاء، وهذا كثر. إذا اعتبرنا المقارنة بالمذاهب الأربعة تجده أكثر ما يكون في فقهاء الحنابلة، بمعنى أكثر من غيرهم من المذاهب الثلاثة. فصار طائفة من الحنابلة كأبي عبد الله بن حامد مثلا وغيره يزيدون في الإثبات أكثر مما أثر عن أئمة السلف، ويقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم، يقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم الحنابلة الذين مالوا إلى مذهب النفي، أو بعبارة أخرى مذهب التعطيل، وشاركوا بعض نفاس الصفات في بعض المسائل. ولهذا ترى أن الفقهاء رحمهم الله ليسوا على درجة واحدة في هذا الباب، فمنهم من قد زاد في الإثبات، وهذا يسير في الجملة ويقع كثيرا في الحنابلة، ومنهم من قارب مذهب الكلابية أو الأشعرية، ومنهم من حقق مذهب الأئمة المعتبر الذي هو مذهب السلف. وهذا ليس مختصا بطائفة بل يقع في سائر الطوائف الأربع، فإن طوائف من فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية محققون لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وغيره من ما تحصل تحقيقه وتقريره. وهذه المقدمة لا بد من اعتبارها عند المصنف. بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا، وهو يتعلق، لو يغلق الباب يمكن كذا. بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا، فبين أصناف المخالفين للسلف، بين أصناف المخالفين للسلف، وذلك تجده عند قوله: وأما المنحرفون عن سبيلهم فهم ثلاث طوائف، المتفلسفة والمتكلمة، وذكر طائفة أهل التجهيل، قال أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقصد بأهل التخيل المتفلسفة وأهل التأويل المتكلمة، وأهل التجهيل يقصد بهم المفوضة. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف المخالفين للسلف. بعد هذا التقرير ذكر المصنف مقصدا خامسا، وهو الإشارة إلى مسألة حكم الدليل العقلي في مورد الأسماء والصفات. وهذه مسألة هي من أوائل المسائل التي أشكلت على كثير من المتكلمين، وتأثر بها خلق من الفقهاء. ولهذا المصنف في درء التعارض، في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقسم الفقهاء في موقفهم من العلم الكلامي إلى أقسام، فيرى أن قسم من الفقهاء انتحلوا هذا العلم، ويرى أن قسم من هذا الفقهاء اشتغلوا به على غير طريقة الانتحال المحضة، ويرى أن قسم من الفقهاء صححوا النتائج الكلامية وإن لم يشتغلوا بالعلم الكلامي. بعد هذا التقرير في هذا المقصد الخامس يدخل المصنف في المقصد السادس في رسالته، ويأخذ هذا المقصد يكاد يكون ما يقارب نصف الكتاب، عبارة عن نقولات ينقلها المصنف يبين بها أن الإثبات ولا سيما لغير الصفات السبع التي استقر عليها المذهب الأشعري في آخر أمره، وإن كان الأشعري وفضلاء أصحابه المتقدمين كأبي بكر الباقلاني مثلا وغيره كانوا يثبتون غير هذه الصفات السبع، أي يثبتون هذه وغيرها معها. فقصد المصنف في المقصد السادس إلى استعمال نقولات يتحصل بهذه النقولات نتيجة متأخرة محصلها أن هذا المذهب الذي وصفه المتأخرون من الأشعرية بأنه مذهب مختص بالحنبلية ليس صوابا، وأنه مذهب شائع، يعني مذهب الإثبات، في كلام أئمة السلف سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم، وفي كلام المحققين من الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه المتقدمين، وفي كلام طوائف من المتصوفة، وفي كلام كبار الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة. فتكون النتيجة أن هذا المذهب ليس مذهبا مختصا بالحنابلة، وإنما هو مذهب شائع عند السلف وقرره وأشار إليه خلق من المتكلمين. وحينما نقول قرره خلق من المتكلمين لا يعني أنهم قرروه على نفس التفصيل الذي كان عليه السلف، وإنما مقصود شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء المتكلمين ومن نقل عنهم من بعض المتصوفة وحتى بعض الفقهاء يحصلون نتيجة أن هذا المذهب ليس مختصا بمن؟ بالحنبلية، وإن كان تقريرهم قد يكون فيه بعض النقص أو بعض الغلط. ولهذا لما انتهى رحمه الله من هذه النقولات قال: وإن كان ليس كل من نقلنا عنه فإنا نعتبر قوله على التمام. ولهذا تجده نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، نقل عن أبي المعالي الجويني كشهادة، وتجد نقله عن الجويني هو يكاد يكون آخر نقل. لما نقل عن أبي المعالي الجويني؟ لأن أبي المعالي الجويني يعد من أحذق الأشعرية في تقرير المذهب، وقد مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدم أصحابه، وهذا له أسباب علمية كثيرة، لكن كان من أخص الأسباب حصول الخلاف بين الأشعرية والحنابلة على وجه الخصوص بطريقة، يعني إن صح التعبير، بطريقة الاصطدام الصريحة. هذا يولد سؤال: هل كان الأمر قبل ذلك هناك توالف بين الأشعرية والحنبلية؟ كان يقع شيء من ذلك، ولا سيما في زمن القاضي أبي بكر الباقلاني مع التميميين من الحنابلة، فإن التميميين كأبي الفضل التميمي وأبي الحسن التميمي كانوا مائلين إلى مذهب فضلاء الأشعرية كما يعبر به شيخ الإسلام، فيقول كان التميميون من الحنابلة يميلون إلى مذهب فضلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأمثاله، وكان الباقلاني نفسه متوالفا مع حنبلية عصره من التميميين، حتى إنك ترى أن القاضي أبا بكر وقد كان في نهاية أمره مالكي المذهب في الفقه، ولكن كان يوقع بعض أجوبته إلى الأمصار بمحمد بن الطيب الحنبلي، كان يوقع بعض أجوبته إلى الأمصار، الاستفتاء الذي يأتيه كان يوقعه أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي، ولهذا كان بعض الحنبلية كأبي بكر عبد العزيز ينسبون أبا الحسن الأشعري إلى متكلمة الحنبلية، لأن الأشعرية كان يظهر وينتحل مذهب الإمام أحمد. هذا التخليص في هذه المقدمات ينتهي منه، أو في هذه النقلات ينتهي منه شيخ الإسلام إلى هذه النتيجة. بعد هذه النقلات يأتي المصنف رحمه الله إلى المقصد السابع في رسالته، ويبين به عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات، ويمثل لهذا بمثال هو أخص المسائل التي دعي فيها التعارض، وهو الجمع بين مسألة العلو ومسألة المعية، فيبين أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعارض إثبات المعية، سواء كانت المعية العامة أو كانت المعية الخاصة. ثم بعد ذلك يختم المصنف رسالته بالمقصد السابع، يبين به خلاصة أصناف أهل القبلة في الصفات، ويقول إن أهل القبلة في الصفات لا يخرجون عن ستة أقسام. هذه هي المقاصد التي حوتها رسالة المصنف، وترى أن كل مقصد منها يحتاج إلى بسط وتطويل. نحاول قدر المستطاع أن ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة في هذين الأسبوعين بتوفيق الله ومشيئته. إن كان الأمر ممكنا قرأنا النقولات وعلق عليها ما يحتاج إلى تعليق، وإن لم يكن الأمر ممكنا نحرص على إنهاء الرسالة ويشار إلى المقصود من هذه النقولات على وجه الإجمال، وإن كان ليس بالضرورة نقرأ سائر الأحرف، هذا يحكمه الوقت، ولعله يمكن إن شاء الله أن نستوعب الرسالة كاملة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هنا ترى أن السؤال وقع على ما يتعلق بالصفات الفعلية، كمسألة الاستواء على العرش، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، لأن الصفات اللازمة في الجملة لم تكن محل إشكال عند الأشعرية. نعم.
فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
نعم. هذه المقدمة هي مقدمة يحصل بها أن التدين في أصول الدين بل وفي غيرها لا يصح إلا بما كان في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف. هذه الأصول الثلاثة مجمع عليها، وأما في الفقه فإن ثمة بعض محال الاستدلال التي هي محل نزاع عند الفقهاء، كالقول في القياس، فإن جمهور الأئمة يعتبره وإن كانوا يختلفون في درجة اعتباره، وكالقول مثلا في المصالح المرسلة والاستحسان وأمثال ذلك، هذه محل نزاع، القول في حجية قول الصحابي وهكذا. أما في مسائل أصول الدين فإن الاعتبار يكون بالكتاب والسنة والإجماع، وهنا إذا قيل الكتاب والسنة والإجماع فإن جميع أصول الدين متحققة من جهة الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع، فلست ترى أصلا من أصول الدين لا يقع لك الاستدلال به إلا بالقرآن وحده، ولست ترى أصلا من أصول الدين لا يقع الاستدلال إلا بالسنة وحدها، ولست ترى أصلا لا يقع الاستدلال فيه إلا بالإجماع، بل كل أصل من أصول الدين فإن فيه دلائل من الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا مع نص، وهذا يقرره الأصوليون، وبعضهم يعارض فيه كبعض المتكلمين من الأصوليين يعارضون في هذا، ومن وافقهم من بعض الفقهاء الذين تكلموا في الأصول. ولا شك أن هذه المعارضة غلط محض، وبإجماع السلف فإن الإجماع يدل على ثبوت النص في المجمع عليه، لكن يبقى إذا انعقد إجماع العلماء سواء كان في مسألة من مسائل الفقه أو غيره، هل يلزم بالضرورة أن هذا الإجماع يرتب على دليل واحد أم قد يختلف دليله؟ إذا تحقق الإجماع سواء في مسائل أصول الدين أو في الفقهيات، فهل يعني أن هذا الإجماع ترتب على دليل معين، بمعنى أن هؤلاء المجتهدين جميعهم نظر في هذا الدليل المعين كآية معينة من القرآن أو حديث معين من السنة، فصار اتفاقهم على فهم دلالته هو المحصل للإجماع؟ يقال أما إذا كان القول في أصول الدين فإن العلماء، يعني علماء السلف، إذا أجمعوا على مسألة في مسائل أو في المسائل التي هي معتبرة في أصول الدين، فهذا يدل على أن الدليل المعين يتحقق الإجماع فيه، وإن كانت المسألة قد يستدل عليها بدليل قد يدخله النزاع. مثال: أجمع السلف رحمهم الله على أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، فهنا دلائل من السنة والقرآن أجمع السلف على دلالتها على هذه المسألة، وهنا دلائل من القرآن استدل بها بعض الأئمة على هذه المسألة وإن كان غيرهم ينازعهم في الاستدلال، كقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكلمة مزيد استدل بها بعض الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، مع أنك ترى أن هذا الحرف مزيد ليس نصا في الرؤية، ولكنهم لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر النبي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله كما في حديث صهيب عند مسلم، طردوا هذا الحرف في المحل الآخر من القرآن لتقارب السياق، ورأى بعض العلماء أن هذا ليس بالضرورة يدل على هذا الحكم، أي ثبوت الرؤية، فهنا كان الاختلاف في دليل معين والاتفاق في دليل معين آخر، ولهذا ليس هناك خلاف بين السلف في آية. ومن ادعى أن أهل السنة اختلفوا في رؤية الله لاختلاف في مثل قوله تعالى: ولدينا مزيد، فيقال هذا اختلاف في دليل معين، والاختلاف في الدليل المعين لا يستلزم الاختلاف في المدلول إلا إن كان هذا المدلول لا يثبت إلا بهذا، إيش؟ إلا إذا كان المدلول لا يثبت إلا بهذا الدليل. وفي الرؤية أحاديث متواترة وصريح من القرآن في غير ما آية هي معقد الإجماع. أما إذا كان الإجماع انعقد في مسألة فقهية فهنا لا يلزم أن يكون الإجماع موجبه نص معين، بمعنى أن الإجماع حصل في مسألة فقهية ولكن استدلال مالك رحمه الله بظاهر من القرآن، واستدلال الشافعي بظاهر آخر من القرآن، واستدلال أبي حنيفة مثلا بحديث من السنة، فتكون النتيجة إيش؟ واحدة، ولكن ما أخذها من النصوص متنوع، فيكون الإجماع لم ينعقد من جهة دليل معين واحد. هذا الذي يقع غالبا في المسائل الفقهية، وإن كان قد يقع في المسائل الفقهية دلائل نبوية يطبق الأئمة على الاستدلال بها، يطبق الأئمة على الاستدلال بها، فتكون النتيجة أن الإجماع محصل بنص، سواء كان نصا معينا أو نصا متنوعا. فهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، هي المعتبرة في مسألة أصول الدين. ما موقف الطوائف من هذه الأصول الثلاثة؟ أما السلف رحمهم الله فاعتبروا أن مسائل أصول الدين معتبرة بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا لا ترى أصلا من أصول الدين عندهم، أعني عند السلف، إلا وهو محقق بدلائل من القرآن والسنة والإجماع. أما المخالفون من أصناف المتكلمين وغيرهم، فهم في الجملة يقولون بأن الدلائل القرآنية دلائل على مسائل أصول الدين، فهذا حكم كلي يطلقونه، ولكنهم يدخلون المعارضة عليه بما استعملوه من الدلائل العقلية. فيكون المحصل أن الدليل العقلي عندهم مقدم على الدليل النقلي. لما؟ لأنهم اعتبروا أن القول في المسائل الإلهية وبخاصة في مسألة الصفات والأفعال لا بد من اعتباره بدلائل العقل مع دلائل الشرع، فنظروا في دلائل عقلية أوجبت عندهم معارضة الدلائل إيش؟ النقلية الشرعية. فلما حصل هذا التعارض قرر المتكلمون من المعتزلة وغيرهم ما سموه قانونا في كتبهم، وهو قانون تعارض العقل والنقل. وقد رد عليه المصنف، أعني شيخ الإسلام، في كلام كثير، لكن من أخص ذلك أو أخص ذلك في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. هذه مسألة إن شاء الله يأتي الكلام فيها. القصد أن هؤلاء اعتبروا الدلائل القرآنية ولكنهم تأولوها. وأما في الدلائل النبوية ففي الجملة أن المتكلمين منعوا الاستدلال بالآحاد، وإن كان تقريرهم للآحاد يقع الغلط فيه من جهتين. الجهة الأولى أنهم وصفوا كثيرا من نصوص السنة بأنها آحاد وهي في نفس الأمر متواترة. ثانيا، من جهة اعتبار حد الآحاد والمتواتر، وهذه مسألة تحتاج إلى تطويل لكن أشير إليها على عجل، فإن المشهور في كلام المتأخرين من أهل الحديث وأهل أصول الفقه والمتكلمين أن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. لما تكلموا في هؤلاء الجماعة منهم من قال 10 ومنهم من زاد على ذلك، وترى أن هذا المتواتر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10، وعن هؤلاء 10 100، وعن هؤلاء 100 ألف، على هذا الترتيب. ولهذا قال من قال من متأخر الحفاظ كابن الصلاح بأنه لم يقف على مثال معين لهذا من السنة. ولهذا هذا الحد للتواتر لا شك أنه غلط في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن أئمة السلف، أو بعبارة أكثر وضوحا، لم يكن أئمة الحديث على مثل هذا التفصيل والتقعيد. وإن كان أئمة الجرح والتعديل، يعني المتقدمين منهم كالبخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء، كانوا يتكلمون في الأحاديث الفردة، وطعن الأئمة المتقدمين في الأحاديث المفردة مشهور، ولهذا ردوا كثيرا من الأحاديث باعتبار التفرد، وإن كان التفرد ليس دائما عندهم يكون مردودا. لكن هذا التقسيم بمعنى أن يكون عامة السنة النبوية حتى المخرجة في الصحيحين وحتى الأحاديث المتلقات بالقبول عند الأمة، إن لم تقل كما قال بعض الحفاظ لم نقف على نص يصل إلى هذا الحد الذي قيل في التواتر، تكون عامة السنة النبوية يقال إنها إيش؟ آحاد وليست من باب التواتر، هذا تكلف. فإن هذا الحد في الآحاد لا يدل عليه الشرع، ولا تدل عليه اللغة، ولا يدل عليه المقصد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه بتقرير مسائل أصول الدين من التوحيد وغيره، وهو واحد إلى قوم من الكفار، وربما كانوا قوما تختلف عقائدهم كالمشركين وعبرة الأوثان مع أهل الكتاب، فإن معاذا بعث إلى اليمن وفيها اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، فهذا حد يلاحظ وإن كان شائعا في كتب المصطلح المتأخرة. ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة غاية في الأهمية في قوله أن المعتبر في هذا الباب وغيره وما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. هنا سؤال: بما يضبط مذهب السلف الذي هو إجماع؟ نعرف أنه إذا قيل إن هذا القول مذهب للسلف لزم من ذلك أن ما يخالفه يكون إيش؟ أن ما يخالفه يكون إيش؟ يكون بدعة. ولهذا لا تقل عن شيء ما بأنه مذهب للسلف إلا إذا كان إجماعا لهم، أما إذا اختلفوا فيقال اختلف الأئمة أو اختلف السلف، وإن كان في الخلاف الفقهي ينبغي أن يعبر باختلف الأئمة أكثر من أن يقال اختلف السلف، فإن هذا الحرف إنما يستعمل في مسائل الإجماع كما تراه في كتب أهل العلم المحققين. وهنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة فيقول واعتبار مذهب السلف الذي هو مذهب لازم يجب اتباعه بدلالة القرآن والحديث هو ما علم إجماعهم فيه. قال: ومعرفة الإجماع تقع بنقل علماء الإسلام الكبار بأن هذا إجماع للسلف أو بتواتر مقالاتهم في هذه المسألة، ولا يحفظ لأحد منهم مخالفة. فهذان طريقان يعرف بهما إجماع السلف: أحدها التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من المتأخرين على أن هذا إجماع للسلف. الطريق الآخر تواتر المقالة عن السلف ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة. أراد شيخ الإسلام بهذا درء مسألة تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم، ولهذا قال رحمه الله: قال وأما من تحصل له فهم في الكتاب والسنة فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والسنة. قال: فهذه طريقة يستعملها من يستعملها ممن انتحل مذهب السنة والجماعة من متأخر المتكلمين ومن قلدهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا التنبيه غاية في الأهمية أيها الإخوة، أن مذهب السلف لا يصح تحصيله بالفهم. يقول شيخ الإسلام: يقول وأما من وقع له فهم في دلالة القرآن والحديث فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والحديث. قال: فمثل هذا يستعمله من يستعمله من متأخر المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا وقع في كلام كثير من الفقهاء وفي كلام كثير من المتكلمين، ويقع اليوم قدر منه كثير بين بعض طلبة العلم، فيعينون مسائل ويقولون هذا مذهب للسلف، مع أن المسألة فيها نزاع بين كبار أئمة السلف لكونها مسألة فقهية. فهنا لابد أن يعتبر مذهب السلف بالأصول الثلاثة، فكل ما أضيف إلى مذهب السلف ولست ترى فيه دليلا من الكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يعد من مذهب السلف الذي هو إجماع لهم، وإنما قد يكون محل خلاف بين أهل السنة وبين السلف أنفسهم، لأنه إذا انضبط أن هذا مذهب للسلف لزم أن يكون صوابا محضا، وما يقابله يكون بدعة وضلالا محضا، على قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل ما قابل مذهب السلف فهو بدعة وضلالة. ولهذا لا تعين مسألة أنها مذهب للسلف إلا إذا علم أنها إجماع لهم، أما إذا كانت اختيارا لبعض كبار أئمتهم ويخالفهم أئمة آخرون من أئمة السلف أنفسهم، مهما كان ظهور الدليل فيها من الكتاب والسنة، ينبغي أن يوقف فيها مسألة عدم ضبط الإجماع فيها، بمعنى أنك إذا قلت أن هذا مذهب للسلف هو بمنزلة قولك أن هذا إيش؟ أحسنت، بمنزلة قولك إن هذا إجماع. وإن كان المسائل التي ليست إجماعا إذا ظهر دليلها من الكتاب والسنة، ولو خالف من خالف فيها من بعض علماء السنة الكبار، فإنه يجب الاتباع لدلالة الكتاب والسنة، وربما صح في بعض المقامات الإنكار حتى في المسائل التي هي محل خلاف، حتى في المسائل التي هي محل خلاف، وإن كان هذا لا يضطرد، وإن كان هذا لا يضطرد. فترى أن بعض الأئمة قد جزم في مسألة بحكم يعلم أنه غلط لكون الدليل لم يبلغه مثلا، أو لسبب آخر كما يذكره شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام. فالقصد أن اعتبار الإنكار ليس بالضرورة يحصر في مسائل الإجماع، بل حتى مسائل الخلاف قد يقع أحيانا وجه لإنكار بعض الأقوال ولو قال بها بعض الكبار من أهل العلم، وإن كان هذا لا يضطرد. القصد أن تحقيق مذهب السلف معتبر بثبوت إجماع صريح لهم، أما مسألة ما فيها إجماع فلا يصح أن يقال فيها إن هذا مذهب للسلف، وبالمقابل لا يصح وصف المخالف في مسألة فيها شيء من النزاع ولو كان المرجح يرجح أن قوله هو الراجح بدلالة القرآن والسنة مثلا أو بدلالة أحدهما، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة إذا كان القائل به من عيان الأئمة كأئمة الصحابة وأئمة التابعين أو أمثالهم. ولهذا ترى أن الصحابة ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف، ولا الأئمة الكبار ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحالف
هنا بدأ المصنف بذكر الأوجه العقلية، أو هي بعبارة أدق أوجه نظرية مبنية على مقدمات من الشرع ومقدمات من العقل، ضرورية الحكم، ضرورية الحكم، بمعنى أنك إذا أردت مناظرة من يخالفك في أصل المذهب في أصول الدين، فهنا الفاضل أن تستعمل من الأدلة التي هي لازمة الحكم عند المختلفين، يعني عندك وعند من تناظره، وهذه طريقة أقوى في التحقيق، وإن كان أحيانا يستعمل أدلة ليس بالضرورة أنها مسلمة عند المخالف لأن المقصود إقامة الحجة عليه، لكن المصنف في هذه المقدمات يستعمل مقدمات لازمة. فهو يقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق، فمن المحال أن يكون هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يضمن تفصيل مسائل أصول إيش؟ الدين، سواء من جهة كونها مسائل أو من جهة كونها دلائل. ولهذا يقول في درء التعارض رحمه الله، يقول: ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم في دلائله أو مسائله إلى شيء لم يقع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تحقق أن الله أكمل لهذه الأمة إيش؟ دينها. وهذه مقدمة ضرورية الثبوت وليست ضرورية، ضرورية، ولهذا تكون نتيجتها ضرورية، والنتيجة هنا تكون إيش؟ أنه يجب في أصول الدين التزام النصوص القرآنية والنبوية، وأنه لا يصح استعمال أي دليل خارج عن الكتاب والسنة يعتبر تحصيل أصول الدين به، يعتبر تحصيل أصول الدين به. وهنا إذا قلنا يعتبر تحصيل أصول الدين به، بمعنى أنك قد تستدل بدليل عقلي لإقامة حكم شرعي، وإن كان هذا الدليل العقلي لم ينص عليه في النصوص بالتصريح، هذا ليس محل إنكار إذا كان هذا الدليل دليلا إيش؟ دليلا إيش؟ صحيحا. وآيات الله سبحانه وتعالى، الله أمر بالنظر وإن كان لم يأمر به سائر المكلفين، لكن قوله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إلى غير ذلك. لكن الذي يقصد المصنف إلى رده أنه يمتنع أن يكون تحصيل مسألة الأسماء والصفات مبنية على دليل عقلي لم يذكر إشارة إليه في القرآن. وحينما نقول دليل عقلي لم يذكر في القرآن، هذا ليس تناقضا في الحرف، بمعنى أن القرآن تضمن دلائل خبرية محضة في مسألة الأسماء والصفات، وتضمن دلائل هي شرعية باعتبار كونها قرآنا، ولكن من جهة ترتيبها هي مخاطبة للعقول، يعني ليست قضايا مبنية على لزوم التسليم. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا دليل من القرآن خبري محض مقول بالتسليم، أليس كذلك؟ لكن قوله تعالى مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل قرآني، لكن ترى أن الترتيب فيه ترتيب إيش؟ ترتيب فيه ترتيب إيش؟ عقلي. ولهذا كان يخاطب به من؟ يخاطب به كفار لم يؤمنوا بمسألة التسليم، فإن التسليم من صفات من؟ من صفات المؤمنين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وغلاة المتكلمين، وهذا ليس مذهبا لسائرهم بل هو قول غلاتهم كما يصف هنا، يقول وغلاة المتكلمين والمتفلسفة يقولون إن الدلائل القرآنية دلائل خبرية محضة. قال وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره، فإن الدلائل القرآنية منها ما هو خبري محض مبني على التسليم، ومنها ما هو دلائل عقلية يثبت بها لزوم الإسلام. كيف يثبت بها لزوم الإسلام؟ أي يتحصل لمن بلغته وسمعها الدخول في إيش؟ في دين الإسلام والتسليم بخبر الله وخبر رسوله. ولهذا ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن إذن مبني على دلائل مقدماتها تسليمية أو دلائل مقدماتها إيش؟ عقلية يحصل بها لزوم التسليم. واضح؟ نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره.
هذه المقدمات، أن الله أخبر بالتصريح أنه أكمل لهذه الأمة دينها، أن الله أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، الله أخبر في القرآن أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم البينات والهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الله أخبر في كتابه أن الناس قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء في العلم. ولهذا ترى أن العقل أيا كان قدره من الكمال، والنفس أيا كان قدرها من الفضيلة، وحينما نقول العقل والنفس لأن المناهج التي خرجت عن المنهج السلفي إما مناهج عقلية في الغالب كالمناهج الكلامية، أو مناهج تنبني على المقدمات والترتيبات النفسية الرياضية وهي المناهج الصوفية. واضح؟ ولهذا كانت الفلسفة قبل الإسلام سواء كانت في فلسفة اليونان أو فلسفة الفرس أو فلسفة الهند أو غيرهم، كانت إما فلسفة غنوصية إشراقية فيضية كالفلسفة الأفلاطونية الجديدة كما تسمى، أو كانت فلسفة عقلية نظرية. ولهذا الفلاسفة سيأتينا إن شاء الله التنبيه المصنف على مسالكهم، انقسموا إلى فلاسفة عرفانيين غنوصيين وفلاسفة نظريين عقلانيين، وبعض الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام مذهبهم يركب من هذا وهذا، كابن سينا مثلا فإنه تارة عقلي نظري وتارة غنوصي إشراقي، هذا إن شاء الله يأتي التنبيه إليه. لكن المقدمات هذه كثيرة في القرآن، ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن العقول أيا كانت درجتها والنفوس أيا كانت فضيلتها لا يمكن أن تصل إلى تمام المعرفة الإيمانية. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال يخاطب من هو أكمل الناس عقلا ونفسا، وهو من؟ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله إيش؟ لمن الغافلين. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وليس المقصود ضلاله صلى الله عليه وسلم بالموبقات أو بالشرك، فإنه منزه عن هذا، وكان عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته موحدا لله على الفطرة وعلى الملة العامة، ولكن المقصود أنه لم يعرف تفاصيل العلم. ولهذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ماذا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أما الكتاب فلم ينزل عليه شيء قبل النبوة، وأما الإيمان فكان على إيمان مجمل، أي ولم تعرف تفاصيل الإيمان كما ذكره المفسرون من السلف. نعم. محال،
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
نعم. فإذا كان متحققا عند جميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام وهو المعلم، فإنه يجب اعتبار الإسلام بما بعث به. وإذا قيل الإسلام فإن أخص هذا الإسلام الذي هو دين الله وهو خاتم الأديان القول في أصول الديانة، فيلزم من هذا القطع الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق من جهة علمه هو ومن جهة بيانه باب أصول الدين، ومن ذلك باب الأسماء والصفات. هذه مقدمة ضرورية العلم والثبوت، أو هذه نتيجة مبنية على مقدمات ضرورية العلم والثبوت، أنه صلى الله عليه وسلم علم الحق في باب الأسماء والصفات وأنه بيّن ذلك لمن؟ للأمة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى استتمام هذا، ثم يبين أن الصحابة تلقوا ذلك عن نبيهم وبينوه للتابعين، وفي زمن التابعين حدث الخلاف وتميز مذهب التابعين الذي طرد فيما بعد عند سائر أهل السنة عن مذهب المخالفين. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول.
نعم. هنا نقول كما تقدم أن المصنف يستعمل مقدمات إيش؟ مسلمة عند سائر الطوائف. الآن جميع الطوائف من المعتزلة الأشعرية الماتريدية حتى المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام يرون أن هذا العلم الإلهي هو أشرف العلوم، يرون أن العلم الإلهي هو أشرف العلوم. ولهذا تجد ابن سينا لما ذكر أقسام الفلسفة قال: في الفلسفة العليا والحكمة الأولى هي القول في العلم الإلهي. فهم يسلمون أن المعرفة الإلهية هي أفضل المعارف، لكن يبقى أنهم بما اعتبروا المعرفة الإلهية، فهؤلاء المتفلسفة اعتبروها بالطرق الفلسفية، والمتكلمون اعتبروها بالطرق الكلامية، وأهل السنة اعتبروها بالقرآن والحديث وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه مقدمة أن المعرفة الإلهية هي أخص المعارف. فإذا كانت هي أخص المعارف لازم أن يكون سيد الإسلام ورسول الإسلام ومن بعثه الله ليبين للناس الديانة مبعوثا بتفصيلها وتحقيقها وبيانها. وترى أن هذه المقدمة بدهية لا يعاضل فيها إلا من في قلبه نفاق أو خروج عن أصل الإسلام. نعم.
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال فيما صح عنه أيضا،
يعني علمهم حتى الأشياء التي هي ليست من أصول الديانة، فيمتنع في العقل، يمتنع في العقل والشرع أنه صلى الله عليه وسلم يقصد إلى تعليم مثل هذه المسائل اليسيرة التي الجهل بها لا يضر. ولهذا تجد أن بعض المسلمين يجهلون مثل هذه المسائل ويستقيم دينهم في الجملة، وإن كان يأتي عليه شيء من التقصير والنقص، ويدع صلى الله عليه وسلم بيان أصول الدين لم يبين أو لم يحكم، هذا يعلم امتناعه ضرورة. نعم.
وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
نعم. المعتبر عند كثير من متأخر الحفاظ أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما قالوا وفي صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، أو يعبرون بعبارة هي التي المقصود التنبيه إليها هنا، أنهم يقولون وفي الصحيح. وإذا كان الحديث صحيحا وليس في البخاري أو في مسلم قالوا وقد صح عن النبي وثبت عن النبي إلى آخره. المصنف في الجملة لا يلتزم هذا الاعتبار، وإن كان كثيرا في كتبه عليه، لكنه لا يلتزمه، بمعنى أنه تارة يقول وقد صح عن النبي وفيما صح عن النبي وثبت عن النبي، ويكون الحديث إيش في الصحيحين أو في أحدهما، وتارة يقول وفي الصحيح ويكون الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم. هذا ينتبه إليه في عرض شيخ الإسلام. وهنا ترى مثالا أنه قال وقال فيما صح عنه، مع أن الحديث عند مسلم، ولم يقل وقال كما في الصحيح أو في صحيح مسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في سياق طويل، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحرف الذي أشار إليه المصنف أنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، فهذا يدل ضرورة على أن سائر الأنبياء وأخصهم نبينا صلى الله عليه وسلم قد بينوا مسألة أصول الدين. نعم.
قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمه. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع
قوله هنا على غاية التمام ليبين به غلط من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا للأمة، كما يقرر ذلك المتفلسف الذين انتسبوا للإسلام، أو قول من يقول بأنه لم يقع ذلك منه على جهة التمام، وإنما في القرآن أحرف مجملة والتفصيل يتلقى من الدلائل العقلية، كما هو حال جمهور متقدم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، أو من يسلم بأن القرآن تضمن هذا الباب على جهة التمام لكنه لا يلتزم هذا القول الذي قاله، فتجده يستعمل التأويل أو يستعمل الدلائل الكلامية في ذلك، كما هو شأن الأشعرية وأمثالهم الذين سلموا أن القرآن في الجملة بين هذا الباب، لكنهم عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا، عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا، ولا سيما المتأخرون منهم. نعم.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها.
إذن انتهى المصنف من المقدمة الأولى، وهي مقدمة ضرورية ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الباب على التفصيل وأنه بينه. ينتقل بعد ذلك إلى أن هذا البيان النبوي وقع في أصحابه، أي تلقاه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوه للتابعين، ويمتنع أن يكون الصحابة لم يبلغوه للتابعين، لأن عدم بلاغ الصحابة للتابعين إما أن يكون سببه أن الصحابة لم يفقهوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع، فإنهم إذا لم يفقهوا أصول الديانة فمن باب أولى أن يقع غلطهم في غير ذلك. وإما أن يكون سبب عدم بلاغ الصحابة للتابعين أنهم قصدوا كتم الحق عنهم، وترى أن النظر العقلي لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وكلاهما يعلم بطلانه وامتناعه، فيتحقق النتيجة إيش؟ أن الصحابة بلغوا القول الحق والفصل والصواب في الأسماء والصفات إلى من؟
إلى التابعين.
إذا وصلت إلى مرحلة التابعين يقف الإسناد، يعني يقف المقصود من التقرير. لما؟ لأنه في زمن التابعين ظهر الجاد بن درهم وظهرت مقالة نفي الصفات، وعلم بإجماع الناس، لم يخالف في هذا أحد، أن أئمة التابعين ردوا على هؤلاء المخالفين. فهنا يتحصل النتيجة أن الحق مع التابعين، لأنهم تلقوا عمن؟ عن الصحابة، والصحابة تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن هذا المذهب الطارئ الذي هو مذهب الجعد بن درهم، باعتبار مخالفته لمذهب التابعين يعلم أنه غلط محض، وإن كان يعلم غلطه من هذا الوجه وغيره. ولهذا من أوجه الاستدلال الفاضل عند السلف أن كل بدعة يعلم غلطها بدلالة الإجماع المتقدم، وقد كان الإمام مالك رحمه الله من أكثر الأئمة سلوكا لهذا المسلك. فإنك ترى أن معرفة الحق شيء، وطريقة رد البدعة المخالفة للحق في أصول الديانة شيء آخر. فهنا طريق مضطرد، يعني تستطيع أن تستعمله في سائر الموارد وسائر المسائل، وهو أن كل ما خالف مذهب السلف المجمع عليه، إذا قيل مذهب السلف قصد هنا مسائل الإجماع أصول الديانة، فإن كل ما خالف مذهب السلف يعلم غلطه لكونه مخالفا للإجماع المتقدم. ولهذا ترى أن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته في مسألة القرآن كان من طرق في المناظرة أن قال لابن أبي دؤاد بحضرة المعتصم، واسمع إلى طريقة المناظرة، وهذا تنبيه، يعني ترون أن المصنف الآن يستعمل طريقة الترتيب والمناظرة في عرضه، كذلك بعض أئمة السلف تارة يستعملون هذا، وهذا رد على من قال إن مذهب السلف ليس مذهبا يركب من دلائل أو يستعمل الدلائل العقلية. السلف ما ذموا الدلائل العقلية، إنما ذموا علم إيش؟ ذموا علم الكلام، ليس معناه أن علومهم مبنية على العقل، لا، ولكن العقل لا يعارض الشرع، ولما كان لا يعارض الشرع هل يذم؟ يذم أو لا يذم؟ لا يذم. ولهذا لا ترى أن السلف ذموا الدلائل العقلية بإطلاق، قد يذمون دليلا معينا عقليا، لكن العبارة المتواترة عن السلف ذم علم الكلام، وعلم الكلام هو عبارة عن أدلة مفروضة من العقل، لكنها ليست هي كل الدلائل العقلية، مثل ما قد تقول أن بعض الأحاديث حديث موضوعة فتضاف إلى النبي وهي حقيقتها ليست من كلامه، فكذلك الأدلة الكلامية حقيقتها أنها ليست دلائل عقلية، العقل الصحيح لا يدل عليها ولا يصححها. وسنرى فيما بعد أن أخص الدلائل الكلامية المستعملة عند جميع الطوائف بلا استثناء هي لا تخرج عن ثلاثة أدلة، من الترتيب العقلي الكلامي، دليل التركيب، والأعراض، والتخصيص والاختصاص. المقصود أن الإمام أحمد قال لابن أبي دؤاد: يا أحمد، القرآن مخلوق، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ وترى أن هذه المناظرة تستطيع أن تستعملها في أي مسألة حتى غير مسألة القرآن. فقال ابن أبي دؤاد: هو من الدين. قال: هذا الدين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ فقال ابن أبي دؤاد: بل قد عرفوه. طبعا لا يستطيع أن يقول إيش؟ لا يستطيع أن يقول لم يعرفوه. فقال له الإمام أحمد: أين هو من كلامهم؟ أين هو من كلامهم؟ يعني أين في كلام النبي أو أصحابه وخاصة الخلفاء أن القرآن إيش؟ مخلوق. فانقطع ابن أبي دؤاد وانتهى المجلس. فلما كان من غد قال ابن أبي دؤاد: يا أبا عبد الله، أقلني، يعني أقلني عن الجواب الأول. فقال الإمام أحمد: أقلتك. قال لم يعرفوه. قال دين لم يعرفه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، جئت لتعرفه أنت؟ فانقطع ثانية. فلما كان المجلس الثالث قال ابن أبي دعاد يا أحمد، يعني الإمام أحمد، القرآن غير مخلوق، هذا من الدين؟ أراد أن يستعمل نفس المناظرة. قال الإمام أحمد من الدين. قال عرفه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان أو لم يعرفوه؟ قال عرفوه. قال أين هو في كلامهم؟ قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت. ما معنى هذا الجواب؟ أن كلمة القرآن غير مخلوق هذا نفي لإثبات، أليس كذلك؟ فقصد الإمام أحمد وأئمة السنة نفي بدعة طرأت. هذه البدعة تقول القرآن إيش؟ مخلوق. تقول القرآن إيش؟ مخلوق. فنفاها الأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق. فقوله أسكت ونسكت أي لا تقول القرآن مخلوق حتى لا ننفي ما قلتم. فإذا لم يقع هذا الإثبات المعتزلي الجهمي لم يحتج أئمة السنة إلى نفي شيء لم يقع، فيبقى الناس على معتقد القرآن، أي على ما صرح به في القرآن، وهو أن القرآن كلام الله، كما في قوله تعالى وأن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أن القرآن كلام الله وأن الله موصوف بالكلام وأن القرآن تنزيل من عند الله إلى غير ذلك. نعم.
فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة.
نعم. بعد ما انتهى من الصحابة أراد جمع القرون الثلاثة الفاضلة الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. هذه هي القرون الثلاثة الفاضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين. نعم.
القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
وكلاهما ممتنع أي ممتنع ضرورة، يمتنع أن يكون الصحابة أو حتى التابعين أو التابعون قد قالوا بالباطل أو كتموا الحق في هذا الباب، وبخاصة أن التابعين عرف تصريحهم كثيرا في هذا الباب لظهور البدعة المعارضة لمذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم المتلقات عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصد أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم. لا معرفة كيفية الرب وصفاته، بمعنى أن ثمة فرقا بين القول في ثبوت أسماء الله وصفاته وتقرير القول في ذلك وبين القول في كيفية صفات الباري وكيفية أفعاله. فإن القاعدة التي ذكرها مالك وغيره مضطردة في هذا الباب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كان السلف رحمهم الله يفرقون بين العلم بثبوت الصفة وقيامها بذات الله ومعرفة معناها وبين إيش؟ معرفة كيفيتها. فالكيف مجهول لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وهذا بدهي في عقيدة المسلمين، وإن كان المخالفون كثيرا ما يعارضون هذا البدهي، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يعرف كيفية صفاته ولا كيفية أفعاله، وإنما تثبت صفاته وأفعاله، وإذا قيل إنها تثبت من جهة ما يليق بذات الباري، وليست كما يليق بمن، وليست كما يليق بالمخلوقين. وهنا محل الإشكال عند الطوائف أنهم وجدوا أن الصفات التي وصف الله بها في القرآن أو وصف الله بها نفسه في القرآن أو وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من جهتها في كثير من الموارد، ليس دائما لكن في كثير من الموارد، تضاف إلى المخلوقين. قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان إيش؟ سميعا بصيرا. هذا قاله سبحانه عن نفسه. وقال عن عبده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله تعالى عن نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. بل قال في آيات واحدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. فهذا الاشتراك الذي حصل هو مثار الغلط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ومحل الإشكال الذي عرض لعامة النظار من المتكلمين وغيرهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. قال: وهذا مما يعلم بالعقل والشرع بطلانه. ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم أن تكون الصفة إيش؟ كالصفة. فلما رأوا امتناع الصفات التي هي من صفات المخلوقين على الله، تأولوا صفات الله التي اشترك الاسم المطلق فيها مع صفات المخلوقين إلى غير معناها. وهذا هو موجب الغلط عند الطوائف. نعيده باختصار: أنهم ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذا الظن وهم محض. لما؟ لأن الاسم المطلق الذي وقع به الاشتراك هو كلي لا وجود له في الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا المتعينات المضافات المخصصات. بمعنى أنك إذا قلت يد، فإن هذا الحرف أو هذه الكلمة كلمة مطلقة لم تضف إلى أحد بعينه، فهذا هو الاسم المطلق، هذا كلي في الذهن لا يقع في الخارج إلا مضافا مخصصا. ولهذا ترى أن المخلوقات، ولله المثل الأعلى، وهذا ليس من باب القياس، قياس الباري على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه القياس الذي هو قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل، ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى، وهو المثل الأعلى المذكور في القرآن. هذا يتعلق كاستعمال إبراهيم له، في كثير من مناظراته لأبيه وقومه، فإنه كان من باب قياس الأولى، سواء كان قياس تمثيل أو قياس شمول. المهم أن هذا الاسم المطلق المشترك ليس له وجود في الخارج، وترى أن المخلوقات لا يستلزم تماثلها أو اشتراكها في الاسم المطلق تماثلها عند الإضافة والتخصيص. بمعنى أنك تقول يد البعير مثلا ويد الآدمي، ورأس البعير ورأس الجبل، مع أنهم قد يقولون الجبل مجاز، هذه إن شاء الله نتكلم عنها مسألة المجاز، لكن لو بقينا في الحقائق رأس الجمل ورأس الآدمي أو رأس البعوض، فترى أن الماهية بعد الإضافة متفقة ومختلفة، ماهية هذا غير ماهية هذا، وشكل هذا غير شكل هذا، والكيفية مختلفة. فإذا كان الاختلاف بعد الإضافة والتخصيص يطرد في المخلوقات، فمن باب أولى أن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق، فلا يكون سمعه سبحانه كسمع المخلوق، ولا بصره كبصرهم، ولا رحمته كرحمتهم، ولا غضبه كغضبهم، ولا رضاه كرضاهم، وهلم جرا. ولهذا كان سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مع أنه موصوف بهذه الصفات لأنها لا تماثل صفات المخلوقين. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى.
نعم، بمعنى أنه يمتنع أن يكون الحق في الأسماء والصفات لم يعرف تقريره إلا من واقع كلام المتكلمين، سواء قصد بالمتكلمين هنا القدماء منهم كالجهمية والمعتزلة المتقدمة، وهذا يكاد يكون يعلم تأخره وتعذره، لكن بالمقابل فإن كثيرا من الفقهاء يرون أن تقرير مسألة الصفات والأفعال المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى تحقيقها وقع في كلام المتأخرين من المتكلمين، ولهذا قال من قال بأن الأشعرية هم أنصار أصول الدين وهم الذين قرروا المعرفة في مسألة أصول الديانة، وهذا لا شك أنه غلط محض. وإن كان يقع في مذهب الأشعرية ما هو من الصواب فلا يكون لهم اختصاص فيه، بمعنى أن الصواب الذي قالوه موجود في كلام السلف وليس لطائفة متأخرة، لا الأشعرية ولا الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا غير هذه الطوائف اختصاص بشيء من الحق، فإن الحق في هذا الباب محصور فيما قرره أئمة السلف رحمهم الله وأجمعوا عليه. ولهذا لشيوع مثل هذه التوهمات صار بعض الفضلاء من أهل العلم الكبار يضطرب قولهم في هذا، فتجد أن النووي رحمه الله وهو من كبار أهل العلم وفضلائهم قد يقع له بعض هذا الوهم في مثل هذه المسائل، فتجده يقول وللعلماء مسلكان في هذه النصوص، يعني نصوص الصفات، التفويض أو تارة يقول التوقف وهو مسلك السلف، والتأويل وهو مسلك أصحابنا المتكلمين، ولا شك أن هذا التقرير غلط، فإن السلف ليسوا مفوضة، والحق ليس في هذا المسلك ولا هذا المسلك، بل في مسلك السلف الذي هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، فالكيف مجهول والمعنى معلوم كما قرره مالك وغيره. نعم.
فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم، لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها،
أي مبسوط في كتب السنة المسندة، قد أشرت بالأمس إلى بعض هذه المصنفات وهي معلومة للإخوة التي نقلت ألفاظ السلف بأعيانهم وتصريحهم في مسائل الأسماء والصفات. نعم.
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين.
نعم، لا يجوز أن يكون الخالفون أيا كان هذا الخالف، سواء كان من الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم، أعلم من السالفين، هذا ممتنع بالعقل والشرع، لأن هذا الخالف أو الخلفي من أين أخذ هذا الحق الذي اختص به؟ إن كان أخذه من القرآن والحديث لازم أن يكون الصحابة قد أطبقوا على عدم فهم القرآن والحديث في مسائل أصول الدين، وهذا ممتنع، لأن الله وصفهم بالعلم ووصفهم بالإيمان ورضي عنهم ورضوا عنه، فهذا يدل على أنهم محققون لدينهم، أليس كذلك؟ وأما إن فرض أن هذا الخلفي أو هذه الطائفة الخلفية حققت هذا العلم بدلائل عقلية أو دلائل فلسفية أو كلامية أو أيا كانت صبغتها، فهذا يعلم أنه افتيات على كتاب الله وسنة نبيه، وأنه يعلم بالضرورة هنا أن الحق يمتنع أن يكون في غير ما قاله الله ورسوله. و يعني الإشكال أيها الإخوة أنك إذا نظرت التاريخ العلمي عند المسلمين في المعرفة الإلهية وبخاصة بمسألة الأسماء والصفات هذه وجدت أن فيها إشكالا عريضا، مع أن الحق فيها من جهة القرآن والحديث ومذهب السلف واضح تماما، لكن لأنه دخل على المسلمين أسباب، كانت البدعة التي نشأ عنها مذهب الخوارج في الغالب أن أسبابها أسباب، يعني قد تكون أسباب فتن طرأت وتكاد تنتهي، بخلاف الفتنة التي ركبت عليها هذه المسائل عند المخالفين للسلف فإنها أسباب علمية، وقد ظهر عند المسلمين علم الكلام والعلوم الفلسفية، أما الفلسفة فكانت قبل الإسلام نقلت نقلا إلى المسلمين، وأما العلم الكلامي فهو لم يعرف قبل الإسلام، ليس هناك علم اسمه علم الكلام، هو علم ولد عند المسلمين، أو ولد عند طائفة من المسلمين وهو المشكل. ولهذا تجدهم يحدون هذا العلم ويضبطونه بأنه الاستدلال على العقائد الإيمانية بالدلائل العقلية. هذا حد باطل، هذا حد باطل، لأن العقائد التي كررها المتكلمون مخالفة للعقائد المنصوص عليها في القرآن والحديث. وإن كانوا أحيانا كما أسلفت قد يصيبون شيئا من الحق، لكن لا يختصون بإيش؟ بإصابته، لا يختصون بإصابته. ولهذا كان هذا العلم من أسوأ العلوم التي انتشرت عند المسلمين بسبب الاشتغال بالفلسفة. ولهذا ظهر بعد هؤلاء المتكلمين المتفلسفة الذين وصلوا إلى منحى خطير في تقريرهم لمسائل الإسلام، وهذا إن شاء الله يأتي التنبيه إليه، وظهور التصوف الفلسفي على يد ابن عربي وابن سبعين والعفيفة التلمساني والصدر القونوي وأمثال هؤلاء من غلاة المتصوفة الذين قرروا الفلسفة الصوفية أو التصوف الفلسفي، ويقابله التصوف النظري العقلي الذي ذكره ابن رشد وأمثاله. نعم.
كما قد يقوله بعض الأغبياء
هنا المصنف يقول بعض الأغبياء، هذا ليس من باب التهكم، بل لأن المقالة التي نقلها عنه مقالة متناقضة في العقل، فمن هنا قال يقوله بعض الأغبياء لأن مقالته مقالة فيها تناقض في العقل، أي فيها تأخر عقلي، وإذا فيها تأخر عقلي فمعناه يناسب هذا الوصف. نعم.
ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، هذه مقالة متناقضة، لأن السلامة نتيجة والعلم إيش؟ مقدمة، بمعنى أن العلم يورث السلامة. فإذا قلت إن مذهب السلف أسلم، أسلم عند الله وأسلم اعتقادا، لازم أن يكون مبنيا على إيش؟ على علم صحيح. وإذا قلت إن مذهب الخلف أعلم، لازم أن يكون إيش؟ أسلم. فأما أن تقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا تناقض أو ليس تناقضا؟ تناقض، لأنه إذا قال مذهب الخلف أعلم، طيب ألا يورث السلامة إذا كان أعلم؟ قطعا أنه يورث السلامة، من حقق العلم فقد أصاب السلامة في دينه وأصاب مقصود الله ومراده سبحانه وتعالى. فترى أن المقالة متناقضة، فهو أعطى النتيجة للسلف وأعطى المقدمة لمن؟ للخلف. وإلا فإن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وما خالفه يمتنع أن يكون أسلم ويمتنع أن يكون إيش؟ أعلم وأحكم. فمن هنا وصف المصنف هذه المقالة بأنها مقالة بعض الأغبياء. هذه المقالة من يقولها ومن يكررها؟ هذا يأتي إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله القول فيه، وأنها مقالة قالها بعض المتأخرين من المتكلمين، وأرادوا بها الرد على بعض الغلاة من المتكلمين، ولكنهم خلطوا هذا الرد بهذا الغلط الذي أشار إليه المصنف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك شبهة نود تفنيدها، وهي قول الأشاعرة إن الله قبل خلق السماء والأرض لم يكن في السماء.
هذا ليس محل إشكال، لأن مقصود السلف رحمهم الله حينما قالوا إن الله في السماء، بل والقرآن في قوله تعالى أمنتم من في السماء، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك. ليس المقصود عند أحد من السلف، بل حتى عند جماهير المسلمين، لا أحد منهم يفهم أن الله في السماء بمعنى أنه في السماء المخلوقة، كما تقول إن بني آدم في الأرض، واضح؟ أو تقول إن الملائكة في السماء، وتقول إن الجنة في السماء. فليس المقصود أن الله في السماء كما تصف أن الجنة في السماء، أو أن عيسى في السماء عرج به إلى السماء ولم يقتل، إلى أمثال ذلك من الصور. بل معنى أن الله في السماء أنه في العلو، وهو سبحانه وتعالى ليس في سماء مخلوقة تحويه، لا السماوات السبع ولا غيرها، كيف وقد قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات إيش والأرض، فكيف يتوهم أنه في السماء أي السماء المخلوقة؟ ولهذا الإشكال أن بعض المخالفين للسلف إذا أرادوا ذم مذهب السلف قالوا إنهم يصفون الله بالجهة، كيف يوصف الله بالجهة وهو منزه عن الجهات؟ كيف يوصف بالمكان وهو أعظم من المكان؟ هذه سفسطة وكذب على السلف، لأنه من قال من السلف إن الله في مكان مخلوق أو في جهة مخلوقة أو حتى في سماء مخلوقة؟ إنما كانوا يقولون كما قال الباري عن نفسه إنه في السماء، ولكن معنى أنه في السماء أي فوق السماوات، والمقصود بالسماء هنا العلو المطلق، والله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. ولهذا كان مذهبهم رحمهم الله عن السلف أن الله مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه، والعرش هو أعلى المخلوقات وسقفها، والله فوق العرش، والله فوق العرش، ولا يحاط به علما ولا يعلم كيفية استوائه سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد من أهل العقول حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقدرون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى رؤيته قال لا تدركه الأبصار، حتى الأنبياء وإن كانوا يرونه والمؤمنون وإن كانوا يرونه في عرصات القيامة وفي الجنة فإنه سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا ليس فيه إشكال، حينما قالوا قبل خلق السماء، هذا لو كان الله سبحانه وتعالى إذا قيل إنه في السماء يقصد بها السماء المخلوقة هذا ينزه الباري عنه، وهذا نقص. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله من زعم أن الله في سماء مخلوقة فهو كافر بالله العظيم، وهذا ذكره عنه جماعة من أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله. القصد أن هذا من الجهل على السلف والكذب عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل ما رأيكم في من يقول المراد طريقة السلف أي سلف الأشاعرة وطريقة الخلف أي خلف الأشاعرة؟
هذا يأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل أفرد أحد كتابا يذكر إجماع الأئمة على مسائل الاعتقاد، وما تفسير قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟
أما أنه هل أفرد أحد، فهناك الكتب المصنفة لأصول الدين الأصل فيها حكاية الإجماع، ولهذا ترى أنه في الفقهيات تنظر كتبا أفردت في الإجماع، لأن الفقهيات في الغالب مبنية على الاختلاف، ولهذا ذكر ابن المنذر الإجماع وذكر غيره مسائل الإجماع في مصنفات. أما كتب الاعتقاد فلست تستطيع أن تقصد إلى بحث عن كتب مصنفة في الإجماع، في إجماع السلف، بمعنى أنها مختصة بذكر الإجماع دون غيره، لأن مذهب السلف كما أسلفت هو إجماع السلف، لأن مذهب السلف هو إجماع السلف. فالكتب المصنفة كالسنة لابن أبي عاصم، الشريعة للأجري، التوحيد لابن خزيمة، لابن مندة والإيمان لابن مندة، السنة لعبد الله بن أحمد، خلق أفعال العباد البخاري، الإبانة لابن بطة، السنة للخلال، هذه الكتب وأمثالها تذكر إجماع السلف في مسائل أصول الدين. نعم.
يقول وهل يحكى الإجماع في مسألة
من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم اختلفوا، فهذا لا يقصد به مسائل أصول الدين، لأن مسائل أصول الدين منضبطة، إنما يقصد به رحمه الله من يتقصد حكاية الإجماع في مسائل النزاع أو في المسائل التي هي من مضان النزاع وهو لم يتحقق من الإجماع. وهذا يوافق ما قرره شيخ الإسلام وأشرت إليه في أول المجلس، وهو تحصيل مذهب السلف أو حتى تحصيل الإجماع بالفهم، فمن ظهرت له دلائل شرعية فلا يجوز أن يقول إن هذا إجماع لكونه ظن أن هذا الدليل يمكن أن يتفق عليه كل أحد. نعم.